الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله: ومساعدة ذي الحاجة حسب الطاقة. مساعدة ذوي الحاجات من أفضل وأعظم القربات والطاعات عند رب الأرض والسماوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه. ولذلك إذا تعسر عليك أمر من الأمور وكنت غير موفق في حاجة من حاجاتك، فاجتهد في قضاء حاجات إخوانك، فيكون الله تبارك وتعالى في حاجتك. وإذا كان الله في حاجتك فلن تحتاج أحدا من الخلق أبدا. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تماما كما تدعو لأخيك. يعني إذا كان الإنسان مريضا فإنه ينظر إخوانه من المرضى ويدعو له، فيدعو لنفسه على لسان الملائكة، والملائكة ألسنتهم لم تعص الله قط، فتكون داعيا لنفسك بألسنة لم تعص الله قط. فرجاء القبول من دعائهم أقوى من رجاء القبول من دعائك أنت لأخيك. لماذا؟ لأنك عندما تقول: اللهم عافي أخي فلانا مما به من المرض مثلا، يقول الملك: ولك بمثل، ولك بمثل، آمين، يؤمن على دعائك، ثم يقول: ولك بمثل، يعني أنه يدعو لك بأن يعافيك الله تبارك وتعالى أنت أيضا، فيؤمن على الدعاء ويدعو لك، فيدعو لك الملك. إذن أنت تدعو لنفسك على لسان الملك، ولسان الملك لم يعص الله تبارك وتعالى قط. من أصحاب الحاجات الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. متفق عليه. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. ويذكر ابن رجب رحمه الله في الجامع أن أبا بكر الصديق كان يحلب للحي أغنامه، فلما استخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها. كان قبل أن يكون خليفة رضي الله عنه يحلب للحي أغنامه. الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامه، فلما استخلف قال جارية منهم، يعني من أهل الحي: الآن لا يحلبها. صار خليفة فسمع الكلمة، فقال رضي الله عنه: بل إني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. أو كما قال: ما الذي تغير؟ هذا عرض يعرض، وإن كان منصبا ليس فوقه منصب، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول: إني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. كان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل، يستقي لهن الماء بالليل. رآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا مذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. يعني الفضلات أنها مقعدة فتقضي حاجتها في شيء ما، لأنها لا تستطيع أن تذهب إلى الخلاء، فتقول هذا، وهي لا تعرفه، لا تعرف أنه خليفة تعرف أنه أمير المؤمنين، فتقول هذا مد كذا وكذا يتعاهدني يأتي بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، عورات عمر تتتبع؟ يلوم نفسه أنه بحث في هذا الأمر، فهو عمر الفاروق إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره رضي الله عنه. وبمثل هذا يكون فاروقا تتعاهدني منذ كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. ولا تحسبن أنه كان يفعل ذلك لشيء سوى، أنه يفعل ما هو واجب عليه وهو أمير المؤمنين. أليست هذه من الرعية؟ والرعية كلها في رقبته، أليس يجب عليه أن يتعهد رعيته؟ ولو كانت امرأة عجوزا عمياء مقعدة ينبغي عليه أن يتعاهدها وأن يأتي لها بما يصلحها وأن يخرج عنها بنفسه إن استطاع الأذى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أصحاب الحاجات من يحتاج شفاعة، في الحديث الصحيح: اشفعوا تؤجروا، وهذا في الصحيحين. ولا تستصغر قليل العمل ولا تحقره، فحتى الرجل تعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة، كما قال رسول الله والحديث في الصحيحين صلى الله عليه وسلم. فلا تحتقر شيئا من المعروف، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تستصغرن قليل العمل، فإن الله تبارك وتعالى أخفى رضاه في طاعته، فلعل طاعة تأتي بها خالصة لله يجعلها الله رب العالمين سببا لرضوانه عنك إلى يوم تلقاه. وكذلك إياك أن تستصغر من المعاصي شيئا، وانظر دائما لا إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه وهو الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على شرعيته، أي ينبغي التحلي بكل خلق دل عليه الكتاب والسنة. ومن ذلك مما لم يورده الشيخ في هذا الباب الحلم، الذي قالوا عنه: الحلم سيد الأخلاق، أن تكون حليما. وهذا الحلم منه ما هو مكسوب ومنه ما هو موهوب، يعني هناك من جبله الله تبارك وتعالى وفطره على الحلم. أشيء فطرني الله عليه أم هو شيء اكتسبته؟ قال: لا، بل هو شيء فطرك الله عليه، جبلك الله عليه، شيء هو جبلني الله عليه أي فطرني عليه. فقال: نعم. وشيء كما قال لأشج عبد القيس، فقال: الحمد لله الذي فطرني على ما يحب، لأن الله يحب الحلماء، الله يحب الحلم، ومن أسمائه تعالى الحليم. فمن الحلم ما هو موهوب منه من الله جل وعلا، فتجد الرجل بطبعه حليما وقورا رزينا لا يستفز، وإنما يكون مكينا ذا أناه. ومن الناس من لا يكون كذلك، ولكن يمكن أن يكتسب ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم، أي بتكلف الحلم، فتصبر فتنجح مرة وتخفق مرات لا بأس، ما دمت تنجح ولو في كل 100 مرة إذن أنت تتقدم، فلا تيأسن، تصير حليما يوما ما. ولكن الحلم بالتحلم، أي بتكلف الحلم. فذكر هذه الأخلاق التي ذكرها رحمه الله، وترك شيئا كثيرا لم يورده، ولذلك كان يأتي بصيغة التمريض: ومن الأخلاق كذا. وذكر ذلك في بداية ما ذكر، أن هذه من الأخلاق، ولم يقصد الأخلاق الإسلامية كلها. فترك مثلا الحلم والعفو والصفح والصبر والعزة والرحمة وسلامة الصدر والرفق وطيب الكلام والتواضع والوقار والورع والقناعة وغير ذلك كثير من الأخلاق الإسلامية، لأنه لم يقصد ذلك أصالة وإنما أراد التمثيل، فمثل بأمور ومن ورائها أمور، رحمه الله. قال: وغير ذلك من الأخلاق التي دل عليها الكتاب والسنة ودل على شرعيته، مما تركه كما مر طيب الكلام، أن الإنسان يمكن أن يؤدي المعنى بطريقة تكون قاسية، تكون فظة فجة، ويمكن أن يؤدي المعنى نفسه بطريقة أخرى تكون سهلة لينة مقبولة فيها رفق، وهذا معلوم، ويكون المعنى واحدا. تقول: هذا مداد النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، لأن النحل تخرج العسل من فمها وتكون في بطنها، عولدت من رحيق الأزهار وغيرها، فتعالج في جوفها ثم تخرجها من فمها كالقيء. فأنت تقول: هذا مجاج النحل، والمجاج ما خرج من الفم، فما الفرق إذن بين المجاج والقيء؟ من حيث الحقيقة واحد، لكن تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، يعني النحل، مدحا وقدحا وما فارقت موضعه، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. الحق قد يعتريه سوء تعبيري، يعني أنت لو أردت أن تخرج إنسانا من المجلس ولا يكون ذلك إلا في المبتدع، مثلا كما قال مالك رحمه الله للذي سأل عن كيفية الاستواء وأمر به فأخرج، قال: هذا مبتدع. لو أردت أن تخرج إنسانا من المجلس يمكن أن تعبر بطريقتين، فتقول: أخرج وكن مزجر الكلب. مزجر الكلب يعني المكان الذي يزجر فيه الكلب، لا يشتمه بأنه كلب، وإنما يقول: أخرج، أغرب عن وجهي مثلا. ويمكن أن تقول: لو تفضلت أغلق هذا الباب من الخارج. طردته أم لم تطرد؟ طردته، ولكن شتان ما بين الطريقتين. فالشيخ رحمه الله إنما أراد التمثيل بذكر بعض الآداب أو الأخلاق الإسلامية، وترك ما وراء ذلك، وهذا باب مفتوح ومطروق، ينبغي علينا أن ندلف منه وأن نبحث في هذه الأخلاق، وأن نتعلم كيف نكتسب ما لم نوهب منها، وما وهبنا منه من شيء فنشكر الله تبارك وتعالى على ما وهبنا إياه. للمؤلف رحمه الله رسالة قيمة بعنوان أخلاق المؤمنين والمؤمنات، وتناول تلك الأخلاق بنوع من التوسع سوى ما في هذه الرسالة رحمه الله تعالى. بهذا انتهى ذكره في الدرس 15 من ذكر بعض الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.